صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآية التي ختم بها درس الأمس بيّن ربنا جل جلاله أن طائفة من الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة وزمان وجودها، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأن الله جل جلاله قد خص نفسه بعلمها ولا يظهرها للخلق إلا هو جل جلاله، وأن هذه الساعة أمرها ثقيل وشأنها عظيم، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة وكل منهم يدعي حفاوة بك ولصوقا بقرابتك، ويطلب أن يخص دون غيره بهذا الجواب كأنك عنها حفي، أو على التفسير الآخر كأنك حفي عنها، أي كأنك تبالغ في السؤال والاستقصاء من أجل أن تعرف موعدها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن علمها عند الله جل جلاله. ثم قال جل من قائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال المفسرون في الآية مضاف محذوف، وتقدير الكلام: قل لا أملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله، جلبه إلي من نفع أو دفعه عني من ضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو شرطية، وفعل الشرط كنت وجوابه لاستكثرت من الخير. ما الخير المقصود هنا؟ قال بعض المفسرين: الخير هو العمل الصالح، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهذا قول ضعيف جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستكثرا من الخير بالليل والنهار سرا وعلانيا، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يواظب على الصلاة مع الجماعة، حتى في حال الحرب كان يصلي بأصحابه جماعة، في حال المرض كان صلوات ربي وسلامه عليه يخرج إلى المسجد مستندا على رجلين تخط قدماه الأرض خطا. لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم قاعدا، وما ترك صلاة الجماعة إلا في آخر 3 أيام من حياته المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. لما ذهب ليقوم فأغشي عليه، فأمر بماء وضع في المخضب فاغتسل من أجل أن تخف الحمى، ثم سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذهب ليقوم فأغشي عليه، فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فأمر بماء وضع في المخضب فاغتسل، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه، هكذا 7 مرات. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم من السنة 74 يوما سوى رمضان، يعني سوى صيامه رمضان كان صلوات ربي وسلامه عليه يصوم 74 يوما، وكان له في كل يوم وليلة 40 ركعة على الأقل. الصلوات المفروضات 17 ركعة، ثم بعد ذلك السنن الرواتب 12 ركعة، وكان يصلي بالليل 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. فمجموع ركعاته في كل يوم وليلة على الأقل 40 ركعة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يجود بماله، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بعلمه، يجود بوقته، يجود بجاهه. وقد حج صلوات ربي وسلامه عليه بعد الهجرة تلك الحجة العظيمة وهي حجة البلاغ، واعتمر صلوات ربي وسلامه عليه 4 مرار كلهن في ذي القعدة. وقد قال علماؤنا: كان عليه الصلاة والسلام يحب الشيء ولا يفعله لئلا يشق على أمته، يعني هو عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يعتمر مرارا، لكنه ما فعل ذلك لئلا يشق على أمته. وأما تلاوته للقرآن فكان يقرأ القرآن على كل أحواله، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، وما كان يحول بينه وبين القرآن شيء إلا الجنابة. وكان يحصى له في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، أكثر من 70 مرة. كان صمته فكرا، وكان نطقه ذكرا، وكان نظره عبرا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك هو المثل الأعلى في الجهاد، خرج بنفسه في 27 غزوة، قاتل في 9 منهن، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مؤديا للأمانة، معظما للحقوق، فهو مستكثر من الخير بلا شك. فهذا القول ضعيف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي العمل الصالح لا، بل المراد بالخير ها هنا المال، لأن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، والقرآن قد أطلق الخير على المال في عدة مواضع، كما في قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين. قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هاهنا المال، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فإن الإنسان قد يزرع زرعا ثم لا ينبت ذلك الزرع، أو قد ينبت ثم تدركه آفة أرضية أو سماوية فيهلك. الإنسان قد يشتري الماشية ثم بعد ذلك يقدر الله عليها بلاء فتموت كلها ولا يبقى شيء منها. قد يتجر الإنسان في سلعة من السلع أو عرض من العروض ثم بعد ذلك يخسر خسارة تأتي على ماله كله. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبرئ نفسه من معرفة الغيب: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام قاله أول رسول إلى الأرض، وقاله آخر رسول إلى الأرض. أما أول رسول فهو نوح عليه السلام، قال لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله بأن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ادعى علما بالغيب، بل كان يحصل الشيء في بيته ولا يدري عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما تأخر عليه جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في يده عصا ألقاها وقال: لا يخلف الله وعده ولا رسله، فرأى عليه الصلاة والسلام جروا كلبا صغيرا، فقال لعائشة: متى دخل هذا الجر؟ قالت: ما علمت به يا رسول الله. فأمر به فأخرج، فنزل جبريل وقال: يا محمد إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وكذلك لما حصلت حادثة الإفك كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وكذلك في غزوة تبوك لما ضل بعيره عليه الصلاة والسلام قال المنافقون: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين بعيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا قالوا كذا وكذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أعلمني أنه بوادي كذا قد أخذ فرع من شجرة بخطامه. فذهب الصحابة إلى الوادي المذكور فوجدوا البعير كما أخبر عنه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، كما قال جل من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد أعلمه الله بغيوب عظيمة، أعلمه بالفتن والملاحم وأشراط الساعة وأعلمه بأسماء 14 منافقا ممن كانوا يخالطون المسلمين وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك أخبر صلوات ربي وسلامه عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه مقتول، وأخبر عثمان رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه، وأخبر عليا رضي الله عنه بأنه مقتول، وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، وأخبره أنه يهلك فيه رجلان: محب غال ومبغض جاف. فظهر الرافضة الذين ألهوه، وظهر الخوارج الذين كفروه. وكذلك أخبر صلوات ربي وسلامه عليه بظهور الكذابين أدعياء النبوة: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، فخرجوا. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه بعض أصحابه بالذي يكون، مثلا لما رأى عمارا حال بناء المسجد الناس ينقلون حجرا حجرا وهو ينقل حجرين، قال: يا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقتل رضي الله عنه يوم صفين، وكان في جيش علي رضي الله عنه. هذا من أصرح الأدلة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأن الذين خالفوه وعارضوه كانوا مخطئين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الغيوب، بل أخبر بأشياء ما فهمها الصحابة إلا بعد زمان طويل. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا ومعه أبو هريرة وحذيفة بن اليمان وسمرة بن جندب رضوان الله عليهم، قال لهم: آخركم موتا في النار، آخركم موتا في النار. فمات حذيفة رضي الله عنه 35 قبل مقتل عثمان بليال، فبقي أبو هريرة وسمرة، وكان أبو هريرة في المدينة وسمرة في العراق، وكلاهما خائف من هذا الحديث، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه كان كلما أتى آت من العراق يسأله: هل مات سمرة؟ ثم إن سمرة رضي الله عنه تقدمت به السن وبلغ من الكبر عتيا، وفي يوم جمعة بينما هو يتهيأ للصلاة إذ كان يتجمر اتبخر، وقعت على ثيابه جمرة فاحترق منها فمات. ففهم الصحابة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم آخركم موتا في النار يعني نار الدنيا، وليس المقصود نار جهنم، فكان بذلك شهيدا، وهو أحد الشهداء الستة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمهدوم، والمرأة تموت بجمع، أي تموت في حال الولادة. وأبو هريرة رضي الله عنه مات قبل سمرة، مات 59 رضوان الله على الجميع. أما أن يعتقد الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب بإطلاق، فهذه عقيدة فاسدة، لأن الله جل جلاله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذلك عبد كريم من عباد الله كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهو المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة إذا سئل: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يتبرأ عليه الصلاة والسلام من هذا القول إلى أن يقول: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما مسني مرض ولا جرح ولا ضر. وقد علمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابته الجراح، فشجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتان في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام حتى سال منه الدم، وسقط في حفرة من تلك الحفر التي أحدثها أبو عامر الفاسق لعنه الله، فناوله علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهما أيديهما فأخرجاه. ونعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الصداع وتصيبه الحمى حتى كان يرتجف صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال له بعض أصحابه: إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال: بلى، عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير، أي ما أنا إلا نذير. وتقدم معنا الكلام في درس الأمس أن النذير بمعنى المنذر، كالسميع بمعنى المسمع، والوجيع بمعنى الموجع، والأليم بمعنى المؤلم. وصيغة فعيل تأتي في كلام العرب بمعنى مفعل، كما في قول القائل: أمن ريحانة الداعي السميعي وأرقني وأصحابي هجوع، وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. إن أنا إلا نذير، وعرفنا بأن الإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. وبشير، البشير هو الذي يأتيك بالخبر السار، الخبر الذي يسره. بس نبهوا الإخوان هؤلاء أن يخرجوا الأطعمة من المسجد قبل أن يوزعوها، أدركوهم. أقول أيها الإخوة الكرام، سميت البشارة بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة، يظهر أثرها على البشرة في تهلل الوجه واستنارته. إذا أتى للإنسان خبر سار فإن ذلك يظهر على بشرته. وقد تستخدم العرب البشارة في الخبر السيء، ومنه قول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقوله جل جلاله: فبشرهم بعذاب أليم. ومنه قول القائل: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر، وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. ومنه قول القائل: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري. يبشرني الغراب، والغراب لا يأتي ببشرى أصلا. يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشير. يقول الله عز وجل: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والسؤال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس أجمعين؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما وجه التخصيص بالمؤمنين؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو أننا قرأنا الآية بالوقوف على نذير فلا إشكال، إن أنا إلا نذير، ثم بعد ذلك كلام جديد: وبشير لقوم يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا للمؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، مبشرا لهم بالنعيم المقيم، مبشرا لهم بالنظر إلى وجه الله الكريم، وغير ذلك من المبشرات. أما لو قرأت الآية بالوصل: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فلا إشكال. لماذا؟ لأن الذي ينتفع بالنذارة والبشارة من؟ المؤمنون. الله جل جلاله قال لتنذر من كان لينذر من كان حيا إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء هم الذين ينتفعون بالإنذار والتبشير فلا إشكال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ثم قال جل من قائل هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها ليسكن إليها جعل أيها الإخوان تقدم معنا الكلام في أنها تأتي بالقرآن على كم معنى على ثلاثة معاني وهناك معنى رابع في لغة العرب أما المعاني الثلاثة التي في القرآن فجعل تأتي في القرآن بمعنى خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور معناها وخلق الظلمات والنور المعنى الثاني جعل صيّر صيّر كما في قول الله جل جلاله إنا جعلناه قرآنا عربيا ثم المعنى الثالث جعل بمعنى اعتقد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا أي اعتقدوا الملائكة إناثا وأما المعنى الرابع وهو غير موجود في القرآن لكنه في لغة العرب جعل بمعنى شرع جعل يفعل كذا وكذا أي شرع في هذا الفعل وكما في قول القائل وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر يعني إذا شرعت في القيام ثوبي يثقلني فأضطرب في قيامي هنا ما معنى جعل خلق لأن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن فالله جل جلاله في أول سورة النساء قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هنا قال وجعل منها زوجها فهذه تفسرها تلك وكذلك التي في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وهذه سنة في آدم وبنيه فالله جل جلاله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالزوجة سكن لك تفضي إليها وتفضي إليك هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها تقول العرب تغشى فلان امرأته وغشيها أي جامعها مأخوذ من التغشي وهو التغطي التغطي ومنه قيل للغطاء غشاء ومنه قيل للقيامة الغاشية لأنها تغطي الكون بأهوالها فلما تغشاها أي جامعها والله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء دائما الجماع في القرآن يعبر عنه باللمس أو بالمسيس أو بالإفضاء أو بالغشيان أو بنحو ذلك من الألفاظ المباشرة فالآن باشروهن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا، وذلك في أول الأمر، فإن الحمل إذا كان نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، 40 يوما لا تكاد المرأة تشعر به، فهي خراجة ولاجة، تأكل وتشرب وتضحك وتنام وتستيقظ وتقوم وتقعد، لأن الحمل خفيف. لكن إذا بلغ 5 أشهر 6 أشهر وتخلق في بطنها وصار له حجم ووزن، فإنها تشعر به بثقله. ولذلك قال الله عز وجل: فلما تغشاها، أي جامعها زوجها، حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني ما شعرت به. فلما أثقلت، صار هذا الحمل ثقيلا واقترب موعد خروجه، دعوا الله ربهما، الزوجان دعوا الله ربهما، لجأ إلى الله جل في علاه، لأنه ربهما الخالق الرازق النافع الضار. دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا، لئن آتيتنا، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لئن آتيتنا صالحا. صالحا للمفسرين فيها قولان: القول الأول ذكرا، لئن آتيتنا ذكرا أي غلاما، والقول الثاني لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا، لئن آتيتنا صالحا لنكونن، هذا جواب الشرط، وقد اقترن باللام أيضا الموطئة للقسم والنون التوكيد الثقيلة. والله لئن آتيتنا صالحا والله لنكونن من الشاكرين. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الشكر ظهور أثر نعمة الله على عبده، على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر مثل ما يكون من العبد للرب يكون من الرب للعبد. فالله جل جلاله سمى بعض عباده شكورا، قال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، قال: وقليل من عبادي الشكور. وسمى نفسه شكورا: إن ربنا لغفور شكور، وقال: إن الله شاكر عليم. قال علماؤنا: الشكر من الله للعبد أن يعطيه الأجر الجزيل على العمل القليل، يعمل عملا قليلا، ربما يموت وهو ابن 20 سنة أو ابن 17 سنة وقد عمل عملا صالحا في هذه الأيام المعدودات، فيجزيه الله جنة عرضها السماوات والأرض أبد الآبدين. ولو أنه عاش 60 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أيضا هي قليلة، يجزيه الله عز وجل الأجر العظيم في جنة لا تحول ولا تزول. ولذلك سمى نفسه الشكور. وقد مضى معنا الكلام في أن اللغة الفصيحة أن الشكر إذا تعدى للمنعم فلا بد أن يتعدى باللام، ولذلك قال: أن اشكر لي ولوالديك. وأما إذا تعدى للنعمة فإنه يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه. وقد يقع خلاف ذلك في لغة يعني ليست هي المشهورة، كما في قول القائل: شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. هنا قال شكرتك ولم يقل شكرت لك، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أسديته نعمة يقضي. وكما في قول الآخر: خليلي عوجا حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. يقول الله عز وجل: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. من المقصود بهذه الآية أيها الإخوة الكرام؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق من وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا في الأيام الأولى، حملت حملا خفيفا فمرت به ما شعرت بثقله، فلما أثقلت صار ابن 5 أشهر و6 أشهر، دعوا الزوجان الله جل جلاله ربهما سبحانه وتعالى وعاهداه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا، على حسب الدعوة، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون بشرا سويا، جعل له شركاء، شركاء، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع رحمه الله وحده جعل له شركا فيما آتاهما، جعل له شركا فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. للمفسرين قولان، القول الأول بأن المقصود آدم وحواء، بأن المقصود آدم وحواء، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، وروي في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو هريرة، وقد أعله الإمام ابن كثير في تفسيره، بيّن أنه حديث معلول لا يصح. والقصة كما يقولون بأن حواء كان يموت أولادها، فالشيطان جاءها فقال لها إذا وضعته فسميه عبد الحارث، ويزعمون أن الحارث اسم من أسماء الشيطان. طيب، حديث آخر بأن حواء لما أثقلت فإنها خشيت أن يشق بطنها لأنها لأول مرة تحمل، ووسوس لها الشيطان بأن الذي في بطنها قد يكون بهيمة ليس مخلوقا سويا، وأمرها بأن تسميه عبد الحارث فأطاعته. يا أيها الإخوة الكرام، هذا كلام لا يقبل، هذا كلام لا يقبل. إذا كان هذا يقع من أمنا عليها السلام التي هي زوجة أبينا عليه السلام، وأبونا نبي مكلم، أبونا آدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من أن يشركوا بالله طرفة عين، وقد مضى معنا هذا في قول ربنا جل جلاله على لسان إبراهيم، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. وذكرت لكم أن فيها وجهين من التفسير، إما أن يكون على تقدير همزة استفهام محذوفة أهذا ربي، وإما أن يكون قد قال ذلك على سبيل المناظرة كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومعاذ الله أن يكون للرحمن ولد، ومعاذ الله أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم غير الله، لكن هذا على سبيل الإفحام. واضح أيها الناس؟ فهذا قول لا يقبل أبدا. القول الثاني وهو الصحيح بأن المقصود بذلك ذرية آدم من أشركوا، وهذا معلوم في القرآن بأن الله جل جلاله قد يخاطب الأولاد بفعل الآباء، وقد يخاطب الآباء بفعل الأولاد. مثلا في القرآن الكريم تقرؤون كثيرا أن الله يخاطب بني إسرائيل المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هل قالوا ذلك؟ من القائلون؟ آباؤهم، آباؤهم. الله جل جلاله يعيرهم بفعل الأسلاف. لماذا؟ لأنهم على طريقهم في التكذيب والعناد والضلال. فها هنا أيضا أيها الإخوة الكرام، المقصود بهذه الآية زوجان من بني آدم ممن وقعوا في الشرك وحادوا عن الحق. ويدل على ذلك أن في صدر السورة الله جل جلاله يخاطبنا والمقصود آدم، يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والذي خلقه الله بيديه من؟ آدم. والذي صوره الله عز وجل على أحسن صورة من؟ آدم، بدليل قوله بعدها ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أو شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المقصود بذلك كل زوجين أشركا من بني آدم. ودليل ذلك أن الله جل جلاله بعدما ذكر القصة قال فتعالى الله عما يشركون، ما قال فتعالى الله عما يشركان، ثم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالكلام هنا عن جمع من خلقه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله جل جلاله دائما أيها الإخوان يستدل في كتابه الكريم بالخلق على وجوب توحيده، أن الذي خلق ينبغي أن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره. يقول جل من قائل في أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ويقول جل من قائل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعدما ذكر في سورة النحل خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق البحار وخلق الكواكب والأفلاك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. هؤلاء الذين تشركونهم مع الله هذه الأصنام والأوثان هل تخلق شيئا؟ فها هنا أيضا يوجه هذا السؤال أيشركون مع الله جل جلاله أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ شيئا نكرة في سياق النفي، شيئا ولو ذبابة ولو بعوضة وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الأصنام، هذه الأنداد، هذه المعبودات من دون الله جل جلاله لا يملكون لهؤلاء نصرا، لهؤلاء العابدين ولا أنفسهم ينصرون. لو أن الإنسان أراد بهم سوءا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. ومضى معنا مرارا خبر عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي أبى أن يسلم وقد أسلم الشباب من قومه وكان له صنم يعبده، فجاءوا فلطخوه بالأقذار بالليل، جاء هؤلاء الشباب فلطخوا صنم عمرو بن الجموح رضي الله عنه بالأقذار، فلما أصبح عظم عليه الأمر فغسله وطيبه وقال له لو علمت من فعل بك هذا لجعلته نكالا. فلما كان اليوم الذي بعده جاءوا فلطخوه بالأقذار فصنع مثل ما صنع، ثم ربط فيه سيفا، قال له: إن كان بك غناء فادفع عن نفسك. والله لو فيك فائدة ما معقول كل يوم يعني يأتون فيلطخونك بالقاذورات وكذا. فجاء أولئك الشباب فجاءوا بكلب فبال عليه، ثم ربطوا به سبعا ميتا، ثعلب أو كذا. فلما أصبح عمرو بن الجموح ورأى هذا المنظر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب وشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. قرأ نافع وحده: لا يتبعوكم. ومثلها أيضا الآية التي في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. قرأها نافع وحده: يتبعهم الغاوون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يتبعوكم في الهدى، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سواء عليكم، سواء هذه خبر مقدم، والهمزة يسمونها همزة التسوية، همزة التسوية، كما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومنه قول القائل: سواء صحيحات العيون وعورها. فالله جل جلاله بيّن بأن هذه الأصنام قرأتم عليها القرآن ودعوتموها إلى الله، أو أنكم ما قرأتم عليها قرآنا ولا دعوتموها، يستوي. لماذا؟ لأنها جماد. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم وجه الكلام لهؤلاء المشركين: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.